الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في اللقاء الأخير في باب أو في الباب الثاني من أبواب كتاب الصلاة، وكان الباب الثاني هو قول المؤلف رحمه الله: الترغيب في إجابة المؤذن وبماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان. شرحنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فمن المسائل التي تطرقنا إليها في شرح هذا الحديث أن قوله إذا سمعتم النداء يشمل المؤذن أو حال المؤذن، حال الأذان وحال الإقامة، يعني يشرع متابعة المؤذن في قوله أثناء الأذان وأثناء الإقامة، لأن الإقامة أذان في اللغة لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة، ثم هي شرعا سماها النبي عليه الصلاة والسلام أذانا فقال بين كل أذانين صلاة. قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، هذا الأمر قلنا أخذ بظاهره كثير من أهل العلم خاصة الأحناف، قالوا بوجوب متابعة المؤذن في قوله. قلنا لكنه قامت هناك قرائن وأدلة تدل على أن هذا الأمر للاستحباب، طبعا يحرص عليه المسلم استحبابا لا وجوبا. فمن ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم أنه لم يتابع المؤذن في آذانه، بل كان يقول على الفطرة وخرج من النار. وأيضا جرى عمل الصحابة على عدم القول بوجوب ذلك، كانوا يتحدثون والمؤذن يؤذن يوم الجمعة. قوله فقولوا مثل ما يقول، كلمة مثل ما يقول قلنا هذا عموم، يستثنى منه ما سيأتي معنا في حديث عمر بن الخطاب، هل نقول كل ما يقول؟ سنرى إن شاء الله تعالى. طبعا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب لمن؟ للسامع لا للمؤذن، المؤذن لا يكرر ما يقول، هذا لكي تجيب بعض الناس مثلا في بعض البلدان كالشام ومصر، فإن المؤذن إذا انتهى من أذانه يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في مكبر الصوت المؤذن، فتقول له هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبماذا سيجيبك؟ سيقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. قل هل أنت دخلت في قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن؟ قلك لا، ما الذي أدخلك في قوله ثم صلوا عليه؟ كما أنك لم تدخل في الأمر الأول لا تدخل في الأمر الثاني، فهذا الخطاب خاص بالسامع فقط، هو الذي يقول ما يقول المؤذن، هو الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة الذي سيأتي معنا شرحه بعد حين. فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم شرحنا الحديث الثانية وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ذكرنا أن لنا عند سماع الأذان لنا ثلاثة أشياء: أول شيء متابعته، ثاني شيء الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، والثالث شيء نأتي بالأذكار، هناك ذكران نأتي بهما سنراهما إن شاء الله. حديث عبد الله بن عمرو فيه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا رأينا، هذه المسألة الأولى، ثم صلوا عليه. قلنا أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الإبراهيمية، فإنه ليس هناك ما هو أجمع منها لأمر النبي لإرشاده إليها، كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلل ذلك فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سألوا الله لي الوسيلة، الوسيلة هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال وأرجو أن أكون أنا هو، هذا من تواضعه. ما هو الجزاء؟ من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. اليوم إن شاء الله نشرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو فيه كيفية امتثال الأمر الأول. الأمر الأول هو متابعة المؤذن، الأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث الأذكار. هذا فيه تفصيل الأمر الأول وهو متابعة المؤذن، كيف نتابعه في ذلك. فقال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم، شوف الجواب أتى في الأخير، قال من قلبه دخل الجنة. وهذا سيأتي بيانه في الأخير، المحصل ما في إجابة المؤذن، لأنكم رأيتم المؤلف رحمه الله له ترتيب بديع، ذكر الأذان، احنا عرفنا بالأذان كيف شرع وغير ذلك، ثم رغب فيه بشدة. بعد ما رغب في الأذان رغب السامع، ما الذي يفعله السامع، فآتى كل ذي حق حقه. إذن من أسباب دخول الجنة هي إجابة المؤذن كما نص عليه الحديث. في هذا الحديث نرى المتابعة كاملة. حديث أبي سعيد الخدري فقولوا مثل ما يقول، حديث عبد الله بن عمرو قولوا مثل ما يقول، حديث عمر بن الخطاب فصل لنا ما نقول. فرأينا المتابعة كاملة إلا في مقام الحي على، وهي قول المؤذن حي على الصلاة، لأن حي تعربها اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى أقبل وتعالى حيا، مثل هلم، لأن هلم في اللغة العربية لها معنيين، هلم بمعنى أقبل وتعالى، وهناك معنى آخر لهلم وهو أحضر، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، هنا أحضر، أحضروا شهداءكم. وهناك معنى آخر والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي أقبلوا، مثل هلم حي أقبل تعالى. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة، هنا نرى حديث عمر لم يقل فليقل حي على الصلاة، ولكن قال فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. نشرح أولا ما معنى هذه الحوقلة، لأن الحوقلة من عظيم الأذكار، من عظيم الأذكار التي ثبتت عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة. تذكرون أن من فضائل الذكر شيء، أن هناك شيء مهم جدا قد يبدو لك غريبا في أول الأمر، فإذا بك تقول صحيح هذا الحديث أعرفه، وهو أن المقام تاع الإنسان إذا كان من أهل الجنة، نسأل الله من فضله، إذا كان الإنسان من أهل الجنة فليعلم أن مكانه في الجنة لا نبات فيه، الأصل ليس فيه نبات، أنت الذي تغرسها بالأذكار التي تقولها في هذه الدنيا. والدليل تعرفونه في رواية الترمذي عن عبد الله بن مسعود، ليلة الإسراء والمعراج، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إبراهيم فقال أقرأ أمتك السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، طيبة عذبة الماء، وأنها قيعان، والقاع ما هي؟ القاع هو الأرض الملساء التي لا نبات فيها، فيظهرها قاعا صفصفة، قاع، نحن نسمه القاع، القاع الشيء الذي لا نبات فيه. وأخبرهم أنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أنت الذي تغرسها، انظر إلى نفسك كم تقول في اليوم من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وحوقل دبر الصلوات، وأنت تسير، أنت الآن في مقام غرس الجنان. فالإنسان من استطاع أن يستكثر فليستكثر، حظك من الجنة بقدر ذكرك في الدنيا، لذلك كان الذكر هو أعظم أعظم عبادة على الإطلاق. يعني إذا سئلت ما هي أعظم عبادة على الإطلاق، يعني بلا بغض النظر عن الوقت، بغض النظر عن المقتضي، يعني على الإطلاق هي الذكر. ما شرعت الصلاة إلا من أجل الذكر، ولذكر الله أكبر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، الصلاة هي السبيل إلى الذكر. وما شرع الجهاد إلا لإعلاء الذكر. وقس على هذا، نعود الحوق على هذه من عظيم الأذكار. ومن المهم أيضا أن نعرفه هو محلها، محل الحوقلة ليس كما يفعله أكثر الناس يأتون بها استرجاعا، وهذا خطأ. عندما يتحسر قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا أخطأ. الأذكار نأتي بها في مقامها لا في المقام الذي نبتدعه نحن. إنما الحوقلة ليست كلمة استرجاع، إنما هي كلمة استعانة، كما حقق ذلك تحقيقا رائعا شيخ الإسلام ابن تيمية. يخطئ كثير من الناس، فبدلا من أن يقول الله مستعان، إن لله وإنا إليه راجعون، إذا تحسر وحدث له مكروه يقول فليسترجع، نحن مأمورون بالاسترجاع. فإذا به يحوقل، هنا ليست محل استرجاع، إنما هي محل استعانة، تستعين بالله بهذا الذكر العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتنصرف إلى حيث أردت. هذا محلها، معناها. المعنى العام لها الحول هو الحيلة والحركة، والقوة معروفة، الحيلة والحركة. تقول تحول هذا من مكان، من هذا المكان إلى غيره، أي تحول وتحرك. ليس ثمة في الكون كما يقول شيخ الإسلام تيمية في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى صفحة 554 فيما أذكر، يعني يشير إلى أن الحوقلة هذه معناه ليس ثمة حول، أي تحرك حركة، ولا قوة في التحويل، ليس هناك تحول في الكون في السماوات والأرض وما بينهما، ولا قوة على التحريك، ما حد ما عنده القوة أن يحرك. إذا مكاش حاجة تتحرك، واحد ما عنده قوة باش يحرك إلا بالله سبحانه، لا شيء يتحرك ولا يستطيع أحد أن يحرك إلا إذا آتاه الله تعالى القوة لذلك. وهذا المعنى العام أقول حتى لا نذهب المعنى الخاص، هناك معنى خاص للحوقلة، هذا المعنى العام تفسر به الحوقلة، لكن هناك معنى خاص، ونحن نتحدث عن الطاعة، نتحدث عن العبادة، نتحدث عن صد الشهوة، فتفسر الحول ولا حول ولا قوة إلا بالله، عندك عبارات اختر منها ما شئت، فالكل متقارب. فلا حول، الحول مأخوذ من تحول عن الشيء، يعني الشيء يجي يلمسك أنت تتحول عنه، لذلك الشيء إذا منعك من أن يلمسك شيء مكروه يقول حالة بينك وبينه، صده حوله عنك، حال بينك وبينه، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، هلا هو الذي هو الشيء الطيب الذي يريدونه وهم لكم، فإذا بهم يحال تحول، حيل بينهم وبين ما يشتهون. فالمعنى الخاص، ونحن في مقام العبادات وصد الشهوات، فنقول لا حول في الدفع ولا قوة في النفع، لا حول في الدفع، في دفع ماذا؟ في دفع الشر، ولا قوة في النفع، في جلب الخير، إلا بالله. لا تستطيع أن تحيل عنك الشر، ولا تستطيع أن تجلب لك الخير إلا بالله سبحانه. إذن أين نستعمل الحول؟ في الدفع. وأين نستعمل القوة؟ في النفع. لا حول في دفع الشر، ولا قوة في جلب الخير، إلا بالله. وهناك عبارة تروى عن ابن مسعود ما أطيبها، وهي لا حول، اسمع كيف يفسرها لك، شو معناه باش تحفظ عليك، علشان يقول لك لا حول في النفع ولا قوة في، لا حول في الدفع ولا قوة في النفع، حتى نحفظ المعنى، لأن هذه العبارات السجعية تثبت لنا المعلومات. وهناك عبارة رائعة تروى عن ابن مسعود، قلت لا حول عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة لطاعته إلا بإعانته. هذا أحسن الكلام، لا حول عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة لطاعته إلا بإعانته. هذا تفهم ما معناتها، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا نرجع، سمعنا المؤذن يؤذن، فإذا بنا نقول مثل ما يقول، أخذنا بعموم حديث أبي سعيد الخدري، حتى إذا وصلنا إلى حي على الصلاة حي على الفلاح، اختلف العلماء في ماذا نقول، هل نكمل نقول مثل ما يقول أو أننا نعمل بحديث عمر بن الخطاب وحيث فيه التصريح إذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا في هذه المسألة أقوال قد تصل إلى خمسة أقوال. القول الأول قالوا نأخذ بحديث أبي سعيد الخدري فنقول مثل ما يقول مطلقا، قال حي على الصلاة نقول حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. وهذا القول يروى عن الإمام الخراقي رحمه الله تعالى من الحنابلة، قال به الخراقي رحمه الله، طبعا يحكيه الطحاوي عن بعض السلف، مش معناتها الخراقي لم يسبق إلى هذا، الطحاوي يرويه في شرح معاني الآثار عن بعض السلف. القول الثاني وهو الصواب إن شاء الله، وهو قول أكثر أهل العلم الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية، وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله، يعني نص الإمام أحمد، أننا نعمل بالحديثين معا، إذا قال المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لا، إذا جاء حديث خاص وحديث عام فإن الخاص يقضي على العام، الخاص هو الذي يقيد ذلك العام، ولا يبقى ذلك العام على عمومه، لا نحكم ذلك الحديث ونخصص به هذا الحديث. قلت هذا مذهب أكثر أهل العلم. ومنهم من قال قولا ثالثا، قال هذا من اختلاف التنوع، أحيانا تبع المؤذن في كل ما يقول، وأحيانا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهم؟ هذا قول قال به الطبري وابن المنذر وابن حزم رحمه الله، وهو فيما أعلم أنه من اختيار شيخ من اختيارات شيخ الألباني رحمه الله على الجميع. يعني هؤلاء قالوا هذا من اختلاف التنوع، أحيانا تتابع المؤذن كلية، وأحيانا إذا قال حي على الصلاة حي فلا تقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك قول رابع قال نجمع بين الحي على والحو قال، نجمع بينهم، غير نسمع المؤذن قال حي على الصلاة أنا نقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا جمع بين الذكرين. وهذا أيضا قال به بعض أهل العلم ومن المتأخرين قال به الشوكاني، تلاحظوا بلي قالك قول علاش علاش هذا ما قرأت، قالت لأنه نجمع بين الحديثين معا، نجمع بين الحديثين معنا ولا نضرب هذا بهذا. والجواب أن التخصيص هو السبيل إلى الجمع، التخصيص هو السبيل إلى الجمع، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الحوقلة والحيال، وما ثبت هذا عن أحد من الصحابة. القول الخامس، وكم حيرين وش راح يكون القول الخامس؟ القول الخامس نظر إلى معاني الذكر، فقال إذا كان المصلي في المسجد فيقول مثل ما يقول، فيقول مثل ما يقول المؤذن لأنه في المسجد استجاب للنداء، لكن إذا كان خارج المسجد فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله حتى يستعين إلى المجيء إلى المسجد، لأن هنا شرعت الحوقلة في هذا المقام، كأننا نقول يا رب إنه لا حول لنا ولا قوة لإجابة النداء إلا بك، لا نستطيع أن نجيب هذا النداء إلا بك. والصواب هو قول أكثر أهل العلم أن هذا الحديث حديث عمر الخطاب مخصص به حديث أبي سعيد وغيره، مخصص به، نقول مثل ما قال المؤذن إلا في مقام الحي على نأتي نحن بالحوقلة. وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أتى بكلام رائع، ملخص كلامه انتبهوا جيدا فإن كلامه رائع ومقنع. أولا هو يقرر لك أنه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قط الجمع بين الحي على والحوقلة، وما أرشد إلى ذلك، وما ثبت عن الصحابة ذلك، ماشي؟ إذن هذه قررها لك، وهذه لابد أن نعلمها حتى يبطل مذهب من قال نجمع بينهما. المذهب الذي قال إذا كان داخل المسجد وخارج المسجد هذا محض الرأي، لا يدل عليه دليل. ثم بعد أن يقرر لك أن هذا لم يثبت عنهم يأتيك باش بسر سر تخصيص حديثي أبي سعيد بحديث عمر. علاش رانا نقول بالتخصيص والتخصيص جيد؟ قالك لأن الأذكار تاع الأذان يشترك فيها السامع والمؤذن، ولما يشترك الله أكبر كلاهما مطالب بالتكبير، والتهليل لا إله إلا الله كلاهما مطالب بالتهليل، وإثبات الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كل منهما مطالب بالإقرار ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم؟ صح. من الذي ينادي بالنداء؟ المؤذن حي على الصلاة. من الذي يستجيب؟ هو السامع. هنا اختلف، لا يشتركان في الذكر. من اللي بدأ الأذن إلى نهايته يشترك المؤذن مع السامع في الأذكار في المعنى. تهلل أهلل، تكبر أكبر، هو المعنى. نعود، قال ابن القيم رحمه الله: وفائدة الحوقلة بالنسبة للسامع أن المؤذن والسامع كل منهما اشترك في هذه الأذكار في معانيها. كل منكم يكبر، كل منكم يهلل، كل منكم يثبت الرسالة. لكن غير المعقول الذي يأتي إلى الصلاة على شك تنادي بالصلاة، هو الذي ينادي بالصلاة، فلماذا تقول حي على الصلاة؟ أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه هو ينادي وأنت تجيب، فناسب أن يبقى هو في الحي على وأنت تأتي بالحوقة. لو هذا كلامه رحمه الله تعالى، تجدون في زاد المعاد في الجزء الثاني صفحة 56 بعد 300 كلام رائع يعني ينقله. فيقول رحمة الله عليه: يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجئ عنه الجمع بينهما وبين حي على الصلاة حي على الفلاح، لم يثبت عنه. قال: ولا الاقتصار على الحي على، جيبش غير الحي على الصلاة وحدها، وحدها يقول لك تبعوا في كلش، لا، لابد أن نقول الحوقلة. قال: وهديه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر، فسن للسامع أن يقولها، ذكر عام يقولها السامع، وكلمة الحي على دعاء إلى الصلاة لمن سمعه. قال: فسن للسامع أن يطلب الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلامه رحمة الله عليه. وهذا ما نختم به الحديث الثاني أو الثالث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. إذا شرحنا ثلاث أحاديث: حديث أبي سعيد، حديث عبد الله بن عمر بن العاص، وحديث عمر بن الخطاب، واستخلصنا منها الأحكام. حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر عبد الله فيه، شوف حديث عمر بين لنا كيف نتابع، حديث جابر بين لنا كيف ندعو له بالوسيلة. كل واحد رأي يبين لك ما سبق، وهذا ترتيب المؤلف. حديث أبي سعيد خدري عام، حديث عمر خاصة، حديث عبد الله بن عمر بن العاص قالنا وسألوا الله لي الوسيلة، لكن كيف، ماذا نقول؟ الأذكار نأتي بها على وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حديث جابر بن عبد الله قلت يبين لنا صفة الدعاء بالوسيلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: من قال حين يسمع النداء، أي حين يكمل الأذان، قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. شرحنا شو معنى اللهم، ما معناها يا الله، يا الله أبدلت الميم عن الياء، حذفنا الياء أبدلنا بها الميم، الدليل أنه لا تجتمع الياء مع الميم أبدا إلا في الشعر خاصة، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي، يعني هذا شاذ لا يقاس، يحفظه لا يقاس عليه. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، قولان في معنى الدعوة التامة كلاهما صحيح، لأن هذا يندرج تحت الآخر. فمنهم من عمم الدعوة التامة هي كلمة التوحيد، وهل التوحيد يسمى دعوة؟ جواب نعم، قال الله تعالى له دعوة الحق، له دعوة الحق، هذه الدعوة. إذن فالدعوة التامة قيل هي التوحيد. لماذا؟ لأن عكس التوحيد هو الشرك، والشركة نقص، الشرك بالله ما معنى. إذا أعطيتك هذا الكتاب فقلت لك إنه بينك وبين أخيك فأنت شريك له فيه، لكن يقول لك هذا الكتاب لك خالصا، حتى التعبير تعرف اللغة، هذا الكتاب لك خالصا، أي العكس تاع الشرك والإخلاص. فتخلص العبادة لله سبحانه وتعالى فسمي عكس الإخلاص هو الشرك. فقيل سمي التوحيد دعوة تامة لأن الشرك نقص ولا أنقص من الكافر، ليس ثمة أنقص من الكافر، فيكفي أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، لذلك نهينا عن التشبه بهم لنقصهم. من هنا تظهر شخصية المسلم، يعني لما تشعر أنت بالتمام تصير متبوعا لا تابعا، لكن لما أصبنا بعقدة النقص، ابن خلدون صدق، وجرت سنة الله أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، هكذا كلام العلماء الاجتماع كابن خلدون، جارت السنة أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، مولع ومضطر، مولع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، جحر الضب ما يدخلوا هذه، جحر ضب صغير، هل يمكن ويعقل أن يدخله البشر؟ جواب لا، أراد أن يرسل إلينا رسالة حتى لو فعلوا شيئا غير معقول تفعلونه لكان منكم من يفعل ذلك. فمولع بتقليد الغالب، شخصية المسلم متى لا يتبع غيره؟ إذا شعر بالتمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أتممت وصف بالتمام بالكمال، لم نشعر نحن بهذا التمام والكمال فقلدنا غيرنا، لكن لو تشعر بشخصية تامة كاملة هو يقلدك تجبره على ذلك. كل ما هو ناقص نهينا عن التشبه به. اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا معنى التامة، أي مقابل توحيد المقابل للشرك، لأن الشرك ناقص. وطبعا هناك أقوال أخرى في تفسير التوحيد بأنه التام، لأنه الدعوة التي لا تتبدل، الشيء الذي لا يتبدل هو التام. ومنهم من قال الدعوة التامة، هذا القول الأول شفناه، القول الثاني قال الدعوة التامة هي الأذان، هذه هي الدعوة التامة، الدعوة إلى الصلاة، الدعوة إلى هذه الألفاظ التي أتى بها. ونحن نقول هذا ليس هناك فيه تعارض، لأن الأذان كما سبق معنا في قبل ثلاث مجالس أو أربعة بينا من كلام الإمام القرطبي صاحب المفهم كلامه في أن الأذان حوى أصول التوحيد، في الدعوة إلى توحيد الله لا إله إلا الله، إثبات الرسالة، الدعوة إلى المعاد، حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا تعارض بينها. إذن اللهم رب هذه الدعوة التامة، الأذان وما دل عليه من التوحيد، لأن الشرك نقص وتارك الصلاة أيضا ناقص، هذه الدعوة التامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي التي سنؤديها، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. أما الوسيلة فقد شرحها لنا في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد، لا تنبغي إلا لعبد، لا تنبغي لأحد إلا لعبد، وأنا أرجو أن أكون أنا هو. إذن الوسيلة هي الدرجة العالية الرفيعة في الجنة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الفضيلة هي كل ما هو فاضل، الفضيلة كل منزلة فاضلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا داعي للأخذ بتلك الأقوال، مشكل لا يقوم عليها دليل، يعني ليس فيها علم، ما هو العلم؟ نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، أين الدليل على أن الفضيلة درجة أخرى في الجنة؟ ليس لنا ما يدل على ذلك. فنقول الفضيلة هي كل فضل يستحقه الرسول صلى الله عليه وسلم، فله المقامات العلى وله المراتب الغالية والمطالب العالية، لا يدانيه أحد فضلا أن يسبقه، في كل شيء هو السابق عليه الصلاة والسلام، ها وش معناه؟ في كل شيء هو السابق، لا يفوته أحد عليه الصلاة والسلام، إمام المرسلين. هذا وش معنى الفضيلة؟ الفضيلة هي كل فضل يستحقه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أين وعده؟ في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى في كلام الله للتحقيق، مو مثل كلامنا، احنا في كلامنا للتوقع، للتوقع. عسى تفيد التوقع، إن توقعت شيئا محبوبا فهو رجاء، وإن توقعت شيئا مكروها فهو إشفاق. إذن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهي تحقيق، وعده بذلك. وابعثه مقاما محمودا، المقام هو المكان، ولم يقل مكانا، وإن كان كلمة مكان لها دليل دلالة جيدة، لأن المكان من التمكين تمكنت منه، لكن المقام يدل على القيام، المقام يدل على القيام، فهو قائم عليه الصلاة والسلام، يعني راء مرفوع. لأن المكان لو كان إنسان ساجدا فهو في مكان، لو كان نائما فهو في مكان، لكن مقام دل على المكان العالي الذي يكون فيه قائما، أو ما معنى المقام. وبعثه مقاما محمودا، لماذا سمي مقاما محمودا؟ لأن الخلائق جميعهم كافرهم ومؤمنهم برهم وفاجرهم يحمدونه لأجل ذلك. تكلمنا عن هذا المقام في اللقاء الأخير. يستشفع أهل الأرض كلهم بالأنبياء من لدن آدم ثم نوح ثم أولي العزم من الرسل، جميع الأنبياء، الجميع يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيسجد لله سبحانه تحت العرش، ويفتح الله عليه بمحامد لم يفتح عليه من قبل، فيثني على الله. عندئذ يأتي المولى تبارك وتعالى لفصل القضاء، هنا يحمدوه من أجل هذه الشفاعة العظمى، تسمى الشفاعة العظمى. قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هناك زيادة عند البيهقي ضعيفة، إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة ضعيفة، ما يجيش إنسان يقول لك لكن معناها صحيح، قل 99% من الأحاديث الضعيفة صحيحة المعنى، هذه حقيقة لابد من ذكر بها الناس، مش ما يقوليش كل دقيقة يقول صح المعنى صحيح. لازم نستسمع من الآن أن أغلب الأحاديث الضعيفة معناها صحيح، لكن لا يجوز لنا أن ننسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار، إن حديثا عن علي ليس كحديثا عن غيري، في كما تحدث عن غيره، إنما لابد من الاحتياط. فصحيح إنك لا تخلف الميعاد يا رب، لكن لا آتي به وأقول يؤتى به في هذا الذكر، لا، هنا أشياء هذه مبنية على التوقف. قال ما هو الجزاء من قال كذا؟ حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. بينا أن الشفاعة مشتقة من الشفع وهو الضم، الشفاعة مشتقة من الشفع وهو الضم، تقول هذا فرد ووتر إذا ضممت إليه غيره شفعت، منه الشفعة، حق الشفعة في الفقه الإسلامي، أنك إذا بعت شيئا مشاعا، طبعا مشاعا يعني في الشركة مخلط، إذا صرفت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة، أنا وياك شرينا قطعة أرض وقسمت أنا وياك درنا فاصل، هذا حقك هذا حقي، خلاص ما هذه لا تسمى شركة، لأننا بينا الحدود، خلاص صرفت الطرق، لكن لا في الشجوع بقات في المشاع، أنا وياك شركة في هذه الأرض، أين حصتك؟ لا أدري، وأنا حصتك هل نبقوا نعمل فيها ومالكينها؟ لا يحل لك أن تبيع حصتك لغيري حتى تستأذن. أول واحد جي له هو أنا، قال أريد أن أبيع حصتي، فأنا أولى بها، صح، فرضا لجهله أو لهجره أو غير ذلك تحدث اختلافات، فباعها إلى غيرك، أنت تروح لهذاك شحشرت عليه كذا هاك دراهمك الله يسهل، ما عندوش الحق يعترض، ما عندوش حق يرفع عليك قضاء ولا شيء، اللي يرفع القضية القضاء هو يخسر، يدي دراهمك وروح، أنا أولى. قال النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بسقبه، في البخاري الجار يعني الشريك أحق بسقبه، هو أولى بهذا الشفعة. وليس في الفقه الإسلامي تملك قهري تملك. شو معنى تملك؟ تنحيله. كاين تمليك، ليس هناك تمليك قهري الا الفرائض الميراث. تمليك تملك واحد، هذه قواعد يسموها القواعد العامه، بعدين نزيدوا لها واحده احنا من عندنا. القواعد العامه هذه، ليس هناك تمليك قهري الا الميراث. ميراث ما عندكش حق تقول ما نديش، لا ارواح اعرف حقك ثم تنازل. وليس هناك تملك، تملك وينحيلك حاجه. ليس هناك تملك قهري في الفقه الاسلامي الا الشفعه في هذا الوقت تاع الباركينغ. هذا الزوج جيت دولك دراهم بالسيف يا ودي حومتي براسك، تجي يقول لك خلص الباركينغ، هذا تملك قهري، خذ لك مالك قهرا. معليش، اذا عرفنا شو معناها. الشفع هو الضم، تضم شيئا الى شيء. صح، كاين حاجه اليوم معروفه عندنا احنا، تروح تشفع لفواحد، تروح تشفع في واحد، تروح تشفع تجري معاه، تشفع تدخل يعني معرفه لتجلب له نفعا او تدفع عنه ضرا. لماذا سميت شفع؟ لانك ضممت جاهك الى جاهه، جاهه ضعيف، فانت ضممت جاهك ومنزلتك الى جاهه فتقوى، ومنه الشفع. صلي صلاة واحدة غير الطيف الثانية شفع، كانت وتر الطيف الثانية تولي شفع. إذن هنا مش معناتها حلت له شفاعة يوم القيامة. أما الشفاعة فهي أنواع، هناك الشفاعة العظمى التي تحدثنا عنها قبل قليل، يحمده من أجلها أهل الأرض جميعا، الخلائق كلها جنهم وإنسهم. وهناك الشفاعة الخاصة في المؤمنين، الشفاعة الخاصة في المؤمنين فقط، فما تنفعهم الكفار شفاعة الشافعين. إلا واحد استثني خفف عنه العذاب وهو أبو طالب، فلعله في البخاري عن أبي سعيد الخدري عن العباس بن عبد المطلب إنه كان يحوطك ويدفع عنك، أكنت نافعه بشيء؟ فقال لا، إلا أن يجعل في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. هنا برك خفف عنه فقط، هذا استثناء من الأصل العام. الشفاعة الخاصة من استحق العذاب لي لرجحان سيئاته على حسناته، استحق العذاب. فهنا إذا أذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فليشفع، فيخرجه من النار بشفاعته. وهناك لا، من يعني يكرمه الله تعالى بالجنة لكنه قصرت درجته عن درجات الآخرين العظيم، يشفع بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلي الله تعالى له في درجاته. من الأذكار التي نأتي بها إذن، قلنا أول شيء متابعته، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة. هناك ذكر آخر سيأتي معنا الآن شرحه، هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال حين يسمع النداء، أو من قال حين يسمع المؤذن، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له ذنبه. هذا رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، ولم يقل ذنوبه. وقال مسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الذكر الثاني الذي نأتي به، ذكر آخر نأتي به بعد الأذان، يجوز لك تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، توكيد لما سمعته في الأذان. فقط أنبه على أمر، أكثر الناس يشرعون في هذا الذكر، يدخلونه في أذكار المتابعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هو يبدأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا، لا إله إلا الله متابعة للمؤذن، كملت الآن تبدأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هو توكيد لما تضمنه الأذان من إثبات توحيد الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، توكيد. ثم رضيت بالله ربا، والرضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. طعم الإيمان حلاوته، وهي السعادة التي يشعر بها الإنسان في قلبه. ولو سئلت عبر عما تشعر به لا تستطيع إلا بدمعة شوق لله سبحانه، هذا الذي تستطيع أن تفعله، هذا أمر معروف، تشعر بحلاوة في القلب لا تستطيع أن تعبر عنها. هذه السعادة التي تغمر صدرك وتملأ قلبك تنالها بأشياء بالعمل طبعا تقوى الله عز وجل وبالعمل الصالح، لكن حقيقة هذا التقوى هو الرضا، أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالرضا هو أعظم شيء يثيبك الله تعالى يوم القيامة من جنس عملك فيرضى عنك سبحانه كما رضيت عنه فإنه يرضى عنك. قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ما هو الجزاء؟ غفر له ذنبه، في رواية ذنوبه، في رواية ما تقدم من ذنبه. وننتبه جيدا إلى أن هذا الذكر تضمن سؤال الإجابة عن سؤال الملكين في القبر، أعظم قضية مصيرية كما قال عثمان بن عفان سنن الترمذي، كان إذا ذكرت الجنة والنار يبكي ولكن إذا ذكر القبر بكى بكاء أشد. فسئل عن ذلك فقال إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه نجا فيما بعده. طبعا اللي يسلك في القبر خلاص يسلك فيما بعده، ومن خاب فيه خاب فيما بعده. فسؤال الملكين لا يثبت الله العبد بالإجابة السديدة إلا بمشيئته وفضله وكرمه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إحنا الآن نستحضر الجواب لأننا في مقام ساعة، لكن في ذلك المقام إذا كنا في مصائب الدنيا، زلزال محطم أو نار تحرق أو طوفان يغرق، تجدنا لا ندري ما نفعل ولا ندري ما نقول. إذا كان الإنسان يغضب فقط تصدر منه كلمات إذا قلت له إنك قلت كذا لا يذكر، فهذا في أمور تافهة. فكيف بذلك المقام، مكان مظلم والمكان ضيق، ويأتيك ملكان يسألانك من الذي سيثبتك؟ هو الله. فمن حرص على هذه الأذكار لعل الله سبحانه يثبته في ذلك المقام المهيب والمكان الرهيب. إذن عليها هذا الذكر عليه مدار سؤال الملكين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. حديث بلال سبق أن شرحنا ما يشبهه، حديث بلال من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة، هذا شرحناه أنه أن الأذان من أسباب دخول الجنة. الحديث السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطاه. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان. أعيد، حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن المؤذنين يفضلوننا، هي الهمة، كما الحديث الآخر ذهب أهل الدثور الأغنياء سموا دثور أهل الدثور لأن كان الفقير يلبس شعار واحد برك، لبسة واحدة تغطي له اللحم، ها شعار يسموها، مس الشعر فهو شعار، كي تضيف الثاني يسمى دثار، منو دثروني دثروني غطيوني، هذا اللباس الثاني. من الذي يلبس لباسين؟ هو الغني. فسمي الأغنياء أهل الدثور الذين يلبسون الثياب، منه قول النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار أقرب إليه من غيرهم. فالشاهد هنا قال يفضلوننا، كما قالوا ذهب أهل الدثور، هنا جاءوا مؤذنين يفضلوننا، كيف عرفوا أنهم يفضلوننا؟ شفت شحال شفنا؟ 11 فضلا في اللقاءات الأخيرة، شفنا 11 فضل يناله المؤذن، أنهم يدعو لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالعفو والمغفرة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة، من أهل الجنة خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله، وأنهم يستغفر لهم كل رطب ويابس، ويشهد لهم كل من سمع مد صوته، يعني فضائل عظيمة جدا. وله أجر من صلى معه، له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. أي هذه الفضل؟ قال إن المؤذنين يفضلوننا. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف توجيهه مباشرة، افتحت المنافسة يلا. فقال عليه الصلاة والسلام، قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل. ابدأ فسل، تعطه هنا الهاء يحتمل أنها ضمير يعود إلى الشيء المسؤول. سل تعطه، أي تعطى ذلك الشيء الذي سألته، ولكن الصواب أن الهاء هذه للسكت بدلالة رواية أخرى، سل تعطى فقط. هاء السكت هذه نأتي بها إذا كان فعل أمر أو كان مضارع مجزوم، لأن الجزم أخو الأمر خاوهما، أو الحروف مبنية مثل فعل الأمر، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، هذه هاء للسكت، فبهداهم اقتدي. وتلحق الفعل المضارع المجزوم، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتسنى، وتدخل على الضمائر المبنية، حروف استفهام، هاء مقراء كتابية. فسل تعطى فعل مضارع مجزوم فعل الأمر، سل تعطى ذاكر تنجح، فسل تعطى، ويحتمل أنه ضمير يحتمل. إذن ما في هذا الحديث سل الله أن يبلغك منازلهم، سل الله أن يؤتيك فضلهم فلن يفضلوك، هاي إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثامن، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. هذا الحديث قال روى الطبراني في الأوسط، هذا يؤيد الحديث السابق، حلت له شفاعتي، لم يأتي بشيء آخر. آخر حديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد، قال إذا سمع المؤذن يتشهد، شو ماذا يتشهد؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني الشهادة يتشهد، إما يشهد بالتوحيد أو يشهد بالرسالة، يتشهد. وش يقول؟ قال إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا. هذا رواه أبو داود واللفظ له، وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث تضمن جواز أن يقول المسلم وأنا، لكن الأفضل هو الإتيان بأشهد أن لا إله إلا الله. نظيره رد التحية ماذا تقول؟ الأفضل السلام عليكم، جزء بتقول عليكم السلام، لكن الأفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كلما كثر لفظك كثر أجرك. كذلك هنا هذه الشهادتان من إنسان يكررها. أيها السامع للأذان، من خلال هذه الأحاديث ما الذي استفدناه من فضائل في إجابة المؤذن؟ لنحقق قول المؤلف الترغيب في إجابة المؤذن، فلنعلم أن أول فضل من فضائل إجابة المؤذن تناله شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك قلت في المرة الأخيرة لما بينا حكمها وأن الراجح والاستحباب، لا ينبغي التفريط فيها، لا، بدل المؤذن يؤذن أسكت وأسكت من معك حتى يكمل الأذان، وأنه من أسباب دخول الجنة، من قال مثل هذا دخل الجنة، وأنه من أسباب مغفرة الذنوب وغفر له ما تقدم من ذنبه، وأنه من أسباب إجابة الدعاء. سل تعطى، وسيأتي تحقيق هذا إجابة الدعاء في باب خاص الترغيب في الإقامة وما جاء في فضلها، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة. نقف عند هذا الحد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم.